بسم الله الرحمن الرحيم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. في الآية الكريمة مجموعة من البحوث أعرض لها إن شاء الله على التفصيل. البحث الأول قوله تبارك وتعالى قول معروف، تختلف آراء المفسرين في هذا المعنى، يعني بهذا المضمون، مضمون قوله تعالى قول معروف، ما المقصود به؟ يقول بعض المفسرين أن معنى قوله تعالى قول معروف يعني قول موصوف بالمعروف مقابل القول الموصوف بالسوء. كيف يعني؟ بأي معنى؟ يعني مثلا واحد يقابل واحد بلفظة نابية، بكلمة نابية، انت لا تقابل بتلك الكلمة النابية. يعني لو فرضنا واحد أساء إلى واحد بالقول لا يكون يقابل السوء بمثله، لأن إذا قابل السوء بمثله معناه راح يصيرون اثنين. أما إذا قابل الإساءة بالإحسان لا، بطبيعة الحال يعني داوى المشكلة، استطاع أن يعالجها. وهذا المعنى في الواقع هو أسلوب نفسي في المعاملة، أسلوب نفسي بالسلوك. كان الإمام الباقر سلام الله عليه يوم من الأيام يمشي في عرض الطريق، أقبل إليه رجل أمسكه من تلابيبه. الجماعة اللي كانوا إلى جانب الإمام توترت أعصابهم، شافوا هذا هو أساء الأدب. الإمام أشار إليهم قال لهم على رجلكم، دعونا نرى ما عندك. التفت إلى الإمام قال له أنت البقرة؟ فقال له الإمام سلام الله عليه يسمونني باقر العلم. قال أنت ابن الطباخة؟ قال تلك حرفتها. المرأة حرفتها أنها تطبخ بالبيت مثلا، أو تعمل تقضي الشؤون البيتية، مش عيب أن المرأة تطبخ، يعني مش معيب، تلك حرفتها. قال أنت ابن البذية؟ البذية يعني طويلة اللسان، اللي تشتم بسبب وبدون سبب. التفت للإمام قال إن كنت صادقا غفر الله لأمي، وإن كنت كاذبا غفر الله لك. فقال له والله ما أوقفتك إذ أوقفتك وأنا أريد أن أسيء إليك، ولكنني أردت أن أختبر أخلاقك، فوجدتها أخلاق أهل الدين وشيمة أهل اللين، أشهد أنكم حجج الله على خلقه. فذهب الإمام وهو يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نفس المعنى حدث مع الإمام الحسن سلام الله عليه. الإمام الحسن كان يمشي بالمدينة وأقبل إليه رجل، لما نظر إلى الناس من حوله استوقفه، أمسك زمام دابة الإمام ورفع رأسه إليه. على شامي من أهل الشام، وأهل الشام بالواقع دول نشأوا يعني تربوا على بغض علي بن أبي طالب بشكل عجيب، لأنه 20 سنة أيام إمارة معاوية، ومن بعدها 20 سنة أيام خلافته، زين 40 سنة، يعني ربال جيل رباهم على شتم علي بن أبي طالب، بحيث كان يصعد الخطيب على المنبر ويقول أن هؤلاء لا قرابة لهم مع رسول الله، علي وولده ما لهم قرابة مع رسول الله إطلاقا. وهي المسألة الواقع ربوا عليها جماعة. أنا أتخطى عثمان بن حريز عثمان ابن حريز احد شيوخ البخاري الذي يروي عنهم. عثمان ابن حريز يقول دخل علي بن ابي طالب ومعه شخص والنبي كان جالس، فقال علي، فقال النبي ان هذا وصاحبه يموتان على غير ديني، واشار الى علي بن ابي طالب. زين صور هالتربية ذول مربيين بهاللون، ها؟ لما مربيين بهاللون مربيين على ان علي بن ابي طالب ما الى صلب النبي وان بعيد تماما وانه وانه وانه، يعني تصور ان هذا الرجل بالغ اشد المبالغة على اساس يقضي على كل منزلة لعلي في النفوس. يعني تصور ان بها الطريقة راح يدفن علي بن ابي طالب وهو حي، يقضي عليه تماما. بس سبحان الله، وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الان تمر على علي بن ابي طالب في الكتاب تجد ان علي بن ابي طالب هو عبارة عن مثل اعلى يمجده كل كاتب حر. تمر على علي بن ابي طالب بالرؤوس بالاذهان تجده المثل السامي الذي تخشع له النفوس. تمر عليك اثر خارجي، تمر على قبره تلقى قبة تناطح السماء علوا من الذهب الادريس. وتمر على هذا الرجل اللي راد ان يدفنه في نفس عاصمته. الواقع انا اترك تقديره الى شاعر من الشعراء السوريين قال وقف على قبره وانشد قصيدته الشهيرة. يقول له في خاطبة لمعاوية، يقول له اين القصور ابا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤدد، اين الدهاء نحرت عزته على اعتاب دنيا سحرها لا ينفد. هذا ضريحك لو شعرت ببؤسه لأشال مدمعك المصير الأسود. كتل من الترب المهين بخربة سكر الذباب بها فراح يعربد. خفيت معالمها على سكانها فكأنها في مجهل لا يقصد. ومشى بها ركب البلا فجدارها عان يكاد من الضراعة يسجد. أأبا يزيد وتلك حكمة خالق، ماذا أقول وباب شمعك موصد. قم وارمق النجف الأغر بنظرة يرتد طرفك وهو باك أرمد. تلك العظام أعز ربك شأنها فتكاد لولا خوف ربك تعبد. أبدا تباترها الوفود يحثها من كل صوب شوقها المتوقد. نازعتها الدنيا ففزت بوردها ثم انطوى كالحلم ذاك المورد. وسعت الى الاخرى فاصبح ذكرها بالخالدين وعطف ربك اخلد. الواقع ان هذا رابي بالشام، يعني من هالصنايع من الذين ربهم معاوية على هذا اللون. اجى هذا الرجل اقبل شاف الامام الحسن بالطريق امسك بزمام فرسه قال انت ابن ابي تراب؟ قال الامام بلى. قال على فكرة ترى اهل الشام يتصورون ان ابو تراب شتمة، يعني هاي ساستعرض ان شاء الله لك المعنى ليلة الايام الخاصة بالامام سلام الله عليه. انت ابن ابي تراب؟ قال بلى. اخذ يشتم امير المؤمنين حتى اولع بالشتم. الامام ما اجاب بشيء الى ان فرغ. قال احسبك غريبة، يبين عليك انك غريب مو من هذا المحل. مل بنا الى الدار ان كنت محتاجا واشيناك، وان كنت جائعا اشبعناك، وان كانت لك حاجة قضيناها نساعدك على كل حال باللي نقدر عليه. هذا اطرق، يعني ما كان يتوقع هيك مقابلة من الامام سلام الله عليه. اطرق ثم رفع رأسه اليه قال والله لقد دخلت الى المدينة وليس على وجه الارض احد ابغض الي بها منك ومن ابيك، لكن الآن أنا أخرج وليس على وجه الأرض أحد أحب إلي منك ومن أبيك. صور هذا الموقف من الإمام سلام الله عليه، يعني لو مقابل الشدة بالشدة بطبيعة الحال كان انتهى الأمر إلى ما لا تحمد عقبة، بل بالعكس قابل الشدة باللين انتهى إلى النتيجة. فكأن القرآن الكريم يريد يعلمنا هذا الأسلوب النفسي، يروضنا إذا سمعنا كلمة نابية لن قابل الكلمة النابية بالمثل، طبعا نقابلها بإيش؟ بالإحسان.
نقابلها بالإحسان. فلذلك تقول الآية الكريمة قول معروف، يعني قول للإساءة يقابلها بالإحسان. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن معنى قوله تبارك وتعالى قول معروف يعني قول إذا سمعه السامع لا يستنكره. هذا شنو معناه؟ هذا معناه أنه طبعا الناس يختلفون حسب عقولهم، حسب مداركهم، حسب ثقافاتهم، يختلفون. الله عز وجل يعلمنا أن نكلم كل واحد على مقدار عقله، لأنه المسألة لما تريد توصل المعنى إلى ذهن السامع، كون السامع تكلم بمقدار عقله، تكلم بمستوى مداركه، لأن إذا انطيت شيء أكبر من عقله قد تسبب له اختلال، يعني قد تسبب الضرر بدل النفع. كيف؟ أوضح لك بعد الفكرة أكثر. الحديث النبوي الشريف يقول بعثنا معاشر الأنبياء لنكلم الناس على قدر عقولهم. زين؟ الحقيقة كانوا الأئمة سلام الله عليهم يتبعون هالأسلوب. كانوا أكو جماعة يجون يسألوهم بسؤال، لما يسألهم بيسأله واحد بسؤال يجاوب الإمام بمقدار ما يتسع له عقله، يجي واحد آخر يسأل بسؤال أيضا نفس السؤال يجاوب الإمام بمقدار عقله. ولذلك المفضل ابن عمر يقول أنا قاعد يوم من الأيام بيت الإمام الصادق سلام الله عليه، اجا واحد سأل الإمام قال له ابن رسول الله هل هناك عالم غير عالمنا وآدم غير آدمنا؟ قال الإمام بلى، هناك عالم غير عالمنا وآدم غير آدمنا. راح اجا واحد آخر قال له ابن رسول الله هل هناك آدم غير آدمنا وعالم غير عالمنا؟ يعني هذا آدم اللي نعتبره أبو البشر هو أول البشر، لو أكو قبله وغير مكان أكو آدم، وعوالم غير عالمنا اللي بالأرض أكو أو لا؟ الإمام قال له بلى إن لله 100,000 آدم و 100,000 عالم. راح نتيجة واحد ثالث سأل نفس السؤال قال للإمام إن لله 1,000,000 آدم و 1,000,000 عالم وأنتم في آخر تلك العوالم. يقول أنا قمت قلت له سيدي السؤال واحد الجواب اختلف 3 أجوبة. قال لي كل الأجوبة صحيحة. هذا الأول أنا قلت له، قلت له على الإجمال أكو آدم غير آدم من أول ما حددت له. الثاني عقليته تتناسب ويا 100,000 خبرته قلت له 100,000. الثالث لا والله أفق واسع عقليته كبيرة، اعطيته الرقم الأخير قلت له إن لله 1,000,000 آدم و 1,000,000 عالم، والأجوبة 3 صحيحة لأن 100,000 داخلة ضمن 1,000,000 والشكل الأجوبة كلها صحيحة، لكني راعيت مقدار عقل السائل. مع الأسف هاي المسألة ونظائرها أنا شفت أكو واحد هذا الدكتور صبحي صالح هذا يكتب في مسألة الإمامة، يجي إلى قضية، يجي إلى التقية، بحث التقية، يقول أن بحث التقية إنما أوجدوه حتى يتشترون بي على تناقضات أئمتهم، لأن أئمتهم عندهم أجوبة مختلفة لسؤال واحد. هذا مو فاهم القضية شنو يعني، اتأملي. يعني كثر جميل بالكاتب أو بالباحث أن لما يبحث عن قضية لا يشرع باتهام الناس، خلي يعرف إذا إلها توجيه يدرك التوجيه ويوجه المسألة وفق أصولها الصحيحة، لا يشرع يتهم. نبه لي زين. هذولا أكو نمط من الكتاب خصوصا الكتاب المحدثين، هذولا إذا تكلموا أي شر ما يكون يتهمون الطرف الثاني بالكذب، بالدجل، بالافتراء، بعدم الدين، لأن هم ما عندهم دين. شو التفت لي زين؟ هذا إيش كاتب؟ هو مو محترم، لو محترم ما يتهجم على الناس، المحترم يحترم الناس، يفكر شنو هو. هو رجل منحط، ولما يكون منحط يتسرع يشتم الناس، وإلا الإنسان المحترم لا، يبحث عن المسألة يدرسها من كل وجوهها، شوفها شنو، شنو وجه الجواب. خصوصا أنت تتيجي إلى إمام من أئمة المسلمين لازم تقف من عند موقف المتأدب تدرس ظروفه، تدرس أجوبته، تدرس سيرته شنو هي. نعم، لما تدرس سيرته من بعد ذلك تيجي نعم تعلل الرواية، مو رأسا تشوف لك رواية رأسا تذكرها وتطي رأيك مباشرة حتى وإن كان رأي بيشتم، لا مو الشكل. فالواقع أرجع إلى صلب الموضوع، الأئمة سلام الله عليهم عدهم أجوبة متعددة لسؤال واحد، وذلك مبالغة لرعاية، يعني رعاية لعقل السائل، ملاحظة لمقدار عقل السائل. لأن طبيعي أنت الآن لما يبعد يمك واحد أمي زين ما تقدر تكلم وتعطي معلومات بنفس المعلومات اللي تعطيها إلى واحد مثلا عند دراسة جامعية، مثلا ما تقدر تعطي هالمعلومات إلى أبو الدراسة الجامعية مثل ما تعطي معلومات إلى أبو دراسة فوق الجامعية. فد واحد قاضي عمره كله بالدراسة ويقعد يمك، طبعا لغتك وياه تختلف عن لغتك ويا الأمي، تختلف تماما، لأن كل واحد إلى مدارك، هذا إلى عقل، هذا إلى عقل، هذا إلى علم، هذا إلى علم، كل واحد إلى منزلة. كلم الناس على قدر عقولهم، أن الإنسان بالواقع يكلموه على قدر عقله. أكو روايات، روايات الإمام سلام الله عليه يقول حدث الناس بما يستطيعون. أنت مو كل رواية تشوفها تجي تذكرها للناس، أكو روايات الآن ما يتحملها العقل الموجود فعلا. خلي أقرب لك المعنى، يعني أنت قبل 50 سنة لو تقول للواحد بعد 50 سنة راح يجي زمان الإنسان ينام يحط راسه على المخده وبصفه جهاز بكبر الشخاطة يتصل به بالكرة الأرضية كلها، يضحك على عقلك يقول لك أنت مجنون، ما هذا شلون الشغل تسوي. الآن أصبح ينام الإنسان ويمه جهاز ترانسيستر كبرى رأسا يتصل بالعالم من أوله إلى آخره، أصبح شيء اعتيادي لأن العلم قربه. التما قبل 50 سنة لو تقول للواحد أنك ذرة ما تنشاف إلا بالميكروسكوب، هذه نفسها لو تفجرت راح تطي 48 مليون موجة ضوئية، ده فظيع، يعني هذا لون ما يتصوره وما يعرفه. اجى العلم الآن صارت هاي المعلومات أشياء اعتيادية تماما، يعني بعد أن كانت شيء مستغرب أصبح شيء اعتيادي. إذن أكو الإنسان عنده عمر عقلي، عنده عمر علمي، عنده عمر زمني. عمر العقلي وعمر العلمي وعمر الزمني يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عند المحاورة. لما تحاور كلمه على مقدار عقله، لا تعطي شيء أكبر من عقله، كلموا الناس على قدر عقولهم. يروون المؤرخين حادثة طريفة، يقولون مر نبي الله موسى على نبينا وآله عليه أفضل الصلاة والسلام ومعه رجل كان يكثر الجلوس في مجلسه، هذا فرد واحد يكثر الجلوس في مجلس نبي الله موسى عليه السلام. مر مع نبي الله موسى يتمشى فنظر إلى أرض معشبة، فد أرض مملوءة عشب جيدة خضراء وبها أنهار جارية. هذا الرجل لما نظر إلى تلك الأرض المعشبة تحسر حسرة طويلة. سأله نبي الله موسى قال له علامة هذه الآهة، علم أن تتحسر؟ قال يا نبي الله تألمت على هذه المرجة الخضراء، شفت هالعشب الأخضر هذا يتطلع عليه الشمس ويابس ويروح تشب الخالي بلاش ما حد يستفيد به. قال له إذن ماذا أردت؟ قال تمنيت أن لربي حمار حتى يأكل من هذا العشب، لا يروح هذا العشب بالخالي بلاش. انفعل موسى عليه السلام، تأثر، قال عجيب أنا مضيع عمري ويا البهيمة هذا، قاعد هذا يقعد وياي هالمدة الطويلة ومضيع عمري أنا ويا هذا. انفعل، تأثر نبي الله موسى تأثر شديد. هبط عليه جبرائيل قال يا موسى إن الله يقرأك السلام ويقول لك كلم الناس على قدر عقولهم فإني أحاسبهم على قدر عقولهم. نبهلهم. ولذلك هذا المبدأ يؤخذ بعين الاعتبار في الفقه الشرعي وفي الفقه القانوني. كيف يعني في الفقه الشرعي وفي الفقه القانوني؟ الفقه الشرعي يقول بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نبه لي، اشقد تتسع النفس تكليفها حسب وسعها. والفقه القانوني يأخذ بعين الاعتبار أيضا درجة الإنسان الثقافية، يعني انت الان اذا تشوف لك واحد جاهل امي يسرق من الميزان بالعيار يسرق، تقول هذا جاهل ما يعقل وما يعرف غير الربح. لكن اذا واحد عنده دراسة عالية ويعرف الشر من الخير ويعرف الخبيث من الطيب وهو يسرق، تقول له انت ما تخجل، عندك عندك علم وعندك ثقافة، تعرف حقوق المجتمع، ليش تسرق؟ طبعا هذا تعامل غير معاملة، مو معاملة الجاهل. الجاهل يختلف، وكل واحد الى مركز الاجتماع يؤخذ بعين الاعتبار، مكانته تؤخذ بعين الاعتبار. الامام الصادق سلام الله عليه يقول لاحد مواليه، يقول له اسمع يا هذا، ان الحسن من كل احد حسن ومنك احسن لقربك منا. الناس اذا تسوي خير جميل هذا من عندها، لكن انت اذا تسوي خير يكون منك افضل، لان الناس يقولون هذا متربي في بيوت اهل البيت. وان القبيح من كل احد قبيح ومنك اقبح لقربك منا. انت اذا سويت قبيح، الناس اذا سويت قبيح يحتقروها، لكن انت اذا سويت قبيح يعتبر بالنسبة الى الكفر. ليش؟ لان انت قريب من عندنا، فالناس تحسبك علينا، لازم يكون مثال الاداب مثال الاخلاق. ولذلك كان الشريف المرتضى طيب الله ثراه والشريف الرضي طيب الله ثراه اذا جابوا لهم علوي مرتكب له سيئه، اذا مثلا تعزيره، يعني اذا جريمة 20 جلدة يضربوه 40 جلدة وعف، يقول لهم ليش سيدنا تقسو عليه؟ يقول هذا ابن الشريعة، هذا يجب ان يتأدب. على عينا شلون القرآن يقول من نساء النبي يضاعف لها العذاب مرتين، عينا اذا واحدة من نساء النبي اشاءت تعاقب مرتين. ليش؟ لان هي زوجة النبي. مثل ما يكون اجرها مرتين يكون عقابها مرتين. انطلاقا من هذا المعنى تفسر كثير من الآيات الواردة بالقرآن، مثل ايش؟ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، فعصى آدم ربه فغوى. آدم نبي، نبي ما يمكن يعصي، النبي معصوم ما يصدر منه معصية. كيف اذا القرآن الكريم ينسب الى آدم المعصية؟ المعصية التي ينسبها القرآن الكريم الى آدم مو المعصية بالمعنى المعروف، يعني عمل المحرم، لا، ترك الأولى. كل شيء ترك الأولى يسمى معصية. شلون يعني ترك الأولى؟ مثل ايش؟ أوضح لك. ترك الأولى الآن افرض عامل افرض بدبي منا، يطلع العامل من المعمل جوعان، يلقى له بالسوق واحد يبيع شوية سندويج مثلا، يأخذ منه ويأكله ويمشي. لما تمر عليه وتشوف عامل طالع وياكل سندويج، لا، ما تنتقده، ما بيشد، ورجال جوعان ياكل. لكن لو فرضنا رجل دين محترم، زين، تشوفه لابس عمته وجبته ومعروف محترم عالم البلد، يمشي بالسوق وياكل سندويج، تقبلها انت من عنده؟ ليش؟ هذا ما مسوي شيء، يعني مو حرام هو، لكن ما تقبلها. ليش؟ يقول ما يتناسب ويا هذا، عيب ويا هذا، يتناسب ويا شكل اخر، هذا اكل بالطرقات، بالنسبه الى هذا يذهب المروءات. زين، المساله هي واحده، ليش صارت هنا بالنسبه الى هذا جريمه وبالنسبه الى ذاك مو جريمه؟ يختلف مركز الانسان، درجته العلميه، درجه نضوجه الفكري. كذلك بالنسبه الى ادم عليه السلام، ادم ما ارتكب محرم، ترك الاولى. وترك الاولى بالنسبه الى كبار الشخصيات يسمى معصيه، هذا المقصود بعصى. والا ادم نبي ما يمكن يعصي، ادم نبي ولا يعصي، ما يرتكب المعصيه. اذا المعصيه المقصوده بالايه هي ترك الاولى، ليس الا. فعصى ادم ربه فغوى، المعصيه هنا هي عباره عن ترك الاولى. كذلك بالنسبه الى النبي اكو ايات من هذا النوع، ورفعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. وزر شنو؟ النبي عنده اثم، عنده ذنب حتى يقال ورفعنا عنك وزرك؟ لكن يعتبرون اذا غفل النبي عن الذكر، اذا نسى شوية غفل عن الذكر، هذا يعتبر بالنسبة الى وزر، يعتبر بالنسبة الى ذنب. مو حسنات الابرار سيئات المقربين، مفروض المنزلة تختلف، كل واحد الى منزله. فلما تقول الآية الكريمة قول معروف، يعني قول يتناسب مع عقلية السائل، مع عقلية المستفسر، يعني لا يستنكره، يكون على مقدار عقله. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أن معنى قوله تعالى قول معروف المقصود مع السائل، لأن الآية نازلة فيها الجو. سائل شنو؟ يعني فقير يجي يوقف على رأس الإنسان يقول له مثلا ساعدني، إذا ما يريد يعطيه يقدر يقابله بقول معروف، يقول له مثلا الله يعطيك، الله ييسر أمرك، فتكلمة شوية لينة، لأن هذا السائل محتمل يكون صحيح، محتمل يكون محتاج صدق ويوقف على رأس الإنسان ويسأله. فأنت لا تصير بدل ما تكلم بكلمة لينة تصير أنت والزمان عليه تقابله بكلمة نابية. روح الله يقطعكم شكثركم مثلا، روح الله مشكور لا يشبعكم، ماكو حاجة إلى هذا اللون من الكلام. جائز أن يكون هذا الإنسان محتاج، والإنسان المحتاج لا تكون أنت والزمان عليه، قابل حاجته بشيء من العطف. هذا اضطرت ظروفه إلى أن يقف عليك، قابل بالمثل، قابل بالخير، بالكلمة الطيبة، بالقول المعروف. بالمناسبة على ذكر هذا المعنى، على ذكر معنى قول معروف، كانوا أئمة أهل البيت سلام الله عليهم إذا رد واحد أراد واحد يجي يسألهم ما يخلوا يوقف، يقولوا له اكتب حاجتك على الأرض وانصرف. كان الإمام يرنين سلام الله عليه هذا أسلوبه، إذا أجل يا واحد وقال له سيدي مثلا أنا محتاج، يقول له لا 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 تشكو، اكتب حاجتك وروح ابعد وأنا أخلي تقضى إليك. قالوا له يا أبا الحسن لماذا؟ قال أكره أن أرى عليه ذلة السائل وأرى في نفسي عزة المسؤول، أشوف نفس هذا ذليل قدامي وأشعر أنا بشيء من الاعتزاز، أني أنا هذا يسألني أنا عندي هو ما عنده، فما أحب أن يذل ينكسر أمامي. والواقع هذا أسلوب النبلاء، يعني مو هو المعنى هذا. يأكد الإمام في إحدى كلماته يقول الجود ما كان ابتداء، فأما ما كان عن مسألة فحياء وتلمم. معناه شنو؟ يقول الجود أن تبدأ بالعطية قبل أن تسأل، قبل ما يقول لك أعطيني تعطيه، أما إذا سألك وقال لك أعطيني هذا ما صار جود، إذا أعطيته صار معاوضة، باعك ماء وجهه واشتريت منه ماء وجهه، وماء الوجه لا يعادله ثمن أبدا. ما اعتاض باذل وجهه بسؤاله عوضا ولو نال الغنى بسؤالي. وإذا السؤال إلى النوال قرنته رجح السؤال وخف كل نوالي. قول معروف، ها، بحيث إذا سأل السائل، إذا سألك السائل وهو في حاجة لا تكن أنت والزمان عليه، فلتكن الإجابة إجابة بالمعروف، لا تقابل بكلمة نابية فالجرح زيادة على فقرة تجرحه، زيادة على ما عنده من جوع تجرحه، لا، حتى ولو يكن ألد أعدائك. ثم قال ومغفرة. المغفرة شنو؟ قول معروف ومغفرة. المغفرة في هذا المورد شنو هي؟ المغفرة في هذا المورد غالبا هذا الإنسان لما يكون فقير، الفقير غالبا يفقد توازنه. كيف يعني يفقد توازنه؟ يعني الفقر أستجير بالله، مثل ما يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول لولده الحسن أي بني أعيذك بالله من الفقر فإنه يخرش الفطن عن حجته. كان الإمام علي يقول لو كان الفقر رجلا لقتلته، لأن الفقر بالواقع يخلي الإنسان ما يعرف طريقه، ما يعرف يتكلم. فهذا أحيانا لما يوقف على رأس واحد ويقول له أنا محتاج، إذا ما أعطى قد يكون تصدر منه كلمة نابية، يعني هذا غالبا هذا الفقير يكون بذيء شوية، تصدر منه كلمة أنه الله لا يعطيكم، مش كثر عندكم، ما ترحمونا، ما تعطونا مثلا، القرآن يقول إذا صدرت منه هالكلمة اغفر له، مغفرة، استعمل مغفرة وياه، لأن هذا مخليه الفقر ما يعرف يحكي. الفقر في الواقع أنت ما تقدر، ما تستطيع تسوي الإنسان إنسان وهو فقير أبدا. آدمية الإنسان تنسحق. الإنسان إذا ما كانت عنده كفاية، إذا ما قدر يأمن حاجاته الأساسية، ما تقدر تعتبره إنسان. عندما قال له وأن لك فيها أن لا تجوع فيها ولا تعرى، أن إلك بالجنة مكان ما تجوع بي وما تعرى، لا يصيبك عري ولا تظل بالعراء بدون بيت. يعني شنو الحاجات الأساسية؟ يعني اللباس للجسد، والبيت لأن يضمك، والطعام لأن يشبعك، الحاجات الأساسية هذه الضمان. القرآن الكريم يقول وأن لك فيها أن لا تجوع فيها ولا تعرى. الإنسان في واقع الأمر إذا ما حصل على الضمان ما تقدر تعتبر إنسان، هذا يبقى مشغول الذهن. لولا الخبز لما عبد الله. هذا إذا كان فقير جائع، إذا كان مضطر لاضطرار، غالبا حالة مساعدة على الجرائم. يعني ما أريد أقول أن كل فقير لازم يكون مجرم، لا، لكن الفقر عامل مساعد يخلق جو مساعد على الجريمة. أكو كثير من الجرائم لما تبحث عنها تلقى مردها الفقر. وأعتقد اللي عاشوا في منطقة مناطقنا احنا كلها تعرضت الى فقر وتعرضت الى غنى. اعتقد اللي عايشين قبل 30-40 سنة كانوا يعرفون المجتمع شقد كان اكو بي جرائم فقر، ها؟ واختفت ذيك الجرائم، اجت بدالها جرائم اخرى. الان جرائم غنى اكو، نبه لجين. الغنى الى نوع من الجرائم، والفقر الى نوع من الجرائم. الجريمة اصناف اليه، اكو نوع من الجرائم سببه الغنى، اكو نوع من الجرائم سببه الفقر، نبه. في الواقع القرآن الكريم يقول مغفرة. هذا الإنسان الفقير إذا فقير وبائس وما عنده شيء، بطبيعة الحال هذا يفقد يعني توازنه، ما يعرفه أبدا، لا يعرف توازنه. يروون المؤرخين حادثة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. أمير المؤمنين كان طالع من البيت، كان راجع هو من بستان، إلا دخل على الزهراء سلام الله عليها، شاف الزهراء ووجهها مصفر، قالها ما الخبر؟ قالت لنا ثلاث ما ذقنا شيء. قال زين لما لم تخبريني بذلك؟ قالت لأبي كلفني ألا أكلفك شططا، أمرني، أنت تعرف شؤون البيت، حاجة البيت. طلع الإمام سلام الله عليه، كان عادته ما يترك بجيبه دينار ولا درهم، الأموال الضخمة اللي ترد إليه رأسا لا تبقى في يديه. مو يقول عنا واحد من الأدباء أيها المال ما خدعت عليا حسبه منك بلغة لعشائه. الواقع هذا الرجل هكذا كان، فطلع يريد يقترض للشم درهم ويشتري طعام. بالطريق صادف المقداد ابن الأسود رضوان الله عليه. المقداد إلى عادة إذا شاف الأمير بالطريق يسلم عليه ويتحادث وياه، فد مدة واحد يسأل الآخر. فيها المرة جاز الإمام ولم يعبأ به، أصلا ما التفت له. صاح الإمام مقداد هذا؟ قال بلى. قال ما الذي ألهاك عنا؟ قال له والله سيدي لا شيء، معذرة، أنا ما شفتك أبدا. قال لماذا؟ اتصلت قبالي. قال له مع ذلك ما رأيتك، خرجت لا أعلم أين أضع قدمي من الأرض. قال ما الخبر؟ قال دخلت على أطفالي سمعتهم يتضاغون من الجوع. قال الإمام إن الذي أخرجك أخرجني، بس أنا اقترضت لي 10 دراهم، فضل خذ هاي 10 دراهم اشتري بها طعام لأهلك. قال سيدي كلانا محتاج لهذا الدينار، هذا الدينار اللي اقترضته أنت، لأننا محتاجين نتقاسمه نص إلي وإلك. قال لا، إني أكره الشركة في مثل هذا، خذه إليك. أخذه المقداد ورجع الإمام سلام الله عليه. صلى خلف النبي صلى الله عليه وآله، لما فرغ النبي من الصلاة أقبل بوجهه الكريم على أصحابه ثم قال أين علي؟ ما لي لا أراه. فلباه علي من آخر الصفوف، قال لبيك يا رسول الله. قال ودنوا إليه، دنا إليه. فهمس في أذنه إن الله أوحى إلي أن أتعشى عندكم هذه الليلة. يقول الإمام علي سلام الله عليه فتصبب جبيني عرقا، ثم قلت يا رسول الله على الرحب والسعة، تجعل الرحب والسعة، يلي قم بنا. يقول اخذ بيدي واقبلنا الى ان انتهينا الى الدار. دخل النبي ودخلت الى فاطمة وجدتها في مخدعها تصلي تتنفل بركعات. فقال لها النبي: بني فاطمة. قالت: لبيك يا ابا. قال: هاتي لنا ما عندك يرحمك الله. يقول امام الصادق: دخلت جدتي فاطمة الى المخدع، رفعت بصرها الى السماء، قالت: اللهم انك انزلت المواعد على بني اسرائيل فكفروا بها، ونحن اهل بيت نبيك لا نكفر بما تنزل علينا، اللهم انزل علينا مائدة من السماء. يقول: والله ما ردت جدتي فاطمة يدها الى نحرها حتى هبط جبرائيل يحمل بيده طبق، قال: خذي يا فاطمة هذا الطبق لأبيك. يقول: فأقبلت به ترقل به وفيه ثريد عليه عراق من اللحم، وضعته بين يدي النبي، فنظر إليها علي طويلا، قال: ألم تكوني تحلفين بالله مجتهدة أن لكم ثلاث ما ذقتم شيء؟ فوضع النبي يده على كتفه، قال: يا علي، هذا عوض دينارك الذي أعطيته للمقداد، إنكم أكرم على الله من آل عمران يا آل محمد. فموضع الشاهد أن المقداد يقول: أنا خرجت لا أعلم أين أضع قدمي من الأرض، خرجت لا أعلم أين أضع قدمي من الأرض. الغريب أن هاي قصة المائدة وقصة الطائر المشوي، الطائر المشوي طبعا يروه أكثر من 20 محدث وبطرق مختلفة. هذا واحد كانوا يأخذون عنا روايات، إذا روى يروون عنا الروايات، لكنه بعدين تركوا رواياته. سألوا واحد قالوا: ليش تركت الروايات؟ قال: هذا يروي حديث الطائر المشوي، يروي أن رسول الله هبط عليه جبرائيل يحمل طائر مشوي وأكله هو يا علي بن أبي طالب، فلذلك بعد ما يجوز لي أروي عنه هذا، عش. لأن روى عن علي بن هذا راوي عن كسرى، راوي عن قيصر، عن من راوي مثلا؟ علي بن أبي طالب منه، مو لب الإسلام. شوف النص وإلى أين ينتهي. إيش تصور ذول هؤلاء يسمون مسلمون ذولا؟ أبدا والله بريئين من الإسلام ذولا. تأمل هذا النمط من التفكير. اخر ذولا آل محمد مو الشكل. الله عز وجل يقول: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، وأي رحمة أكثر من هذه الرحمة والبركات؟ إذا كان الله عز وجل أوجب لهم الرحمة والبركات، يستكثر عليهم واحد حديث الطائر المشوي حتى تعرف أين ينتهي الانحطاط لبعض الناس في واقع الأمر. هذا اللون من الفقر يخلي الإنسان بعد ما يشوف المقداد يقول: لا أنا خرجت لا أعلم أين أضع قدمي من الأرض. فالقرآن الكريم يقول مثل شي واحد إذا كان جائع اغفر له إذا صدرت منه عبارة نابية، لأنه هذا الفقر يلهي عن التصرف الصحيح. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. يقول هذا إذا كلم بالمعروف وتغفر لها فواته أفضل مما تصدق عليه والصدقة وياها أذى. من ناس تطي صدقة ومن ناس شتمة، شكثركم والله يقطعكم وابتلينا بيكم مثلا، وقاعدين وساكتين ما تشتغلون مثلا، من النوع. يقول لا، أفضل شيء تطيها، وبنفس الوقت إذا تطي القول المعروف أفضل مما تطي صدقة ومن وراها أذى. بالمناسبة صارت حادثة. الحادثة يوم من الأيام زينب بنت علي ابن عبد الله ابن العباس ابن عبد المطلب، هاي كانت امرأة كبيرة السن وعاشت إلى أيام المهدي والرشيد، وكانوا العباسيين يحترموها باعتبارها جدتهم، يحترموها غاية الاحترام ويكرموها ودائما في مجلسها يعتادوها صباح مساء. فديوم هاي جالسة زينب بنت علي في المجلس، ودخلت عليها الجارية قالت: إن على الباب امرأة عليها سيماء أهل البيوتات المحترمة. هاي المرأة بس ثيابها ممزقة بالية، قالت: أدخليها علي. هي قلت لها: هاي تطلب الدخول علي. قالت: أدخليها، خل تدخل. دخلت، رفعت زينب إليها رأسها، عرفتها، شافتها، وإذا هاي مزينة، مزينة زوجة مروان ابن محمد آخر خلفاء بني أمية، يعني اللي انقرضت الدولة الأموية على أيامه. مزينة طبعا زوجة خليفة، ومزينة كانت معروفة بالجمال وبالأبهة. لما دخلت رفعت زينب إليها رأسها، قالت إيهن عدوة الله، ما الذي جاء بك؟ جابت لنا تذكرين لما دخلت عليك وانت قاعدة جالسة على هذا البساط؟ شوفي هذا البساط الموجود فعلا تحتي، هذا البساط جابوا لنا من أسلابكم، انت كنت جالسة على هذا البساط وانا دخلت عليك اطلب منك رأس ابراهيم الامام، فنهرتيني وطردتيني اقبح طرد. ابراهيم منو؟ ابراهيم اخو السفاح اخو المنصور. من اللي قتله؟ قتله مروان زوج هاي مزينة. وشلون قتله؟ قتله وضع رأسه في جراب مملوء نوره واغلق الجراب على عنقه وقام يتنفس الى ان مات، اختنق ومات. فقالت لها انا من بعد قتله دخلت عليك اطلب منك الجثة، اردت مواراتها، انت طردتيني نهرتيني وطردتيني اقبح طرد، هل تذكرين؟ قالت بلى اذكر، ولكن لي اليك سؤال، ما الذي احببت من فعلي حتى احببت ان تتأسي بي؟ ما تشوفين فعلي وين وصلني؟ ليش تبين تصيرين مثلي؟ انا غلطت، انت ليش تكررين الغلطة؟ شو ما تشوفين اثار فعلي الى ان انتهت بي؟ انت هاي لازم يكون لك درس وعظة. ما الذي رأيت من اثار فعلي حتى احببت ان تتأسي بي؟ التفتت اليها قالت اخرجي يا عدوة الله، لا تريني وجهك. كانت من فعلة متأثرة، طلعت الخيزران جالسة، نعم زوجة المهدي جالسة، اشارت الى احدى جواريها قالت اتبعيها، لا تخليها تطلع، ميلي بها لبعض البيوت. فعلا لحقتها الجارية، طيبت خاطرها وجابتها الى بعض البيوت اجلستها، ورجعت الخيزران الى البيت الى ان رجع المهدي من ديوان الخلافة. المهدي العباسي لما رجع شاف الخيزران متأثرة، قالها ما الخبر؟ قالت له اليوم صارت حادثة، هو هاي الحادثة ألمتنا. قال ما الخبر؟ حكت له القصة، قالت له مزينة زوجة مروان جاية مسكينة هذه غالب عليها الدهر وجاية بحالة مؤلمة وداخلة تطلب من عندنا تستجدي، واستقبلتها زينب بنت علي بن عبد الله بن عباس جدتك بكلام بذيء فاحش وطردتها ونهرتها وأساءت إليها. المهدي تأثر، وايد تأثر، انفعل، أقبل إلى زينب بنت علي قالها والله يا عمة لولا أنك أكبر نسائنا لحلفت أن لا أكلمك، لأن أنت هواية ما أحسنت، نزعت الرحمة من قلبك، هذه أولا امرأة ما تكون بنت عمنا، الأموين ابن عمنا مو أجانب عنا، وبعدين هاي من بيت جليل وألجأتها الظروف إلى هالحالة ووقفت على باب بيوتنا، ما كان من الأدب ولا من الخلق أن تقابليها بمثل هذا أبدا. ثم قام من فعل وأقبل إلى أن انتهى إلى مزينة، دخل عليها قال اسمعي يا هذه، والله لولا أني أكره أن أجعل لقوم أنت منهم نصيبا في الخلافة لتزوجتك، لكن أنا أخشى أن أتزوجك وتحملين وتلدين ويكون لولدك نصيب في الخلافة، وإلا عدا ذلك أنا أعتبرك عندي كإحدى أخواتي. هذا بيت يخصص إليك، بالفعل خصص لها قصر من القصور، أجلسها وخلى جواري يقفن على خدمتها يوقفن يخدمها. قال هذه امرأة مهما تكون أموية من الأمويين لكن عزيزة، وكانت في بيت محترم وكانت في مكان جليل، يتعين علي في هذا المولد أن أرحمها. أنا ارحموا عزيز قوم ذل، مهما يكون أنا أرعاها لهذه المرأة. استحسنوها الخطوة، الواقع استحسنوها من الأمويين، وإن كان الأمويين مجدرين بالتكريم، لكن هالخطوة استحسنوها لأن أشيمة نبلاء. ما أدري هم ذول الأمويين هل احترموا عائلة الرسول؟ أبدا وأبيك، أبدا وقفوا موقف من النساء، مع أن العرب تحترم المرأة العرب إذا واحد يعتدي على مرأة يعيروه يعيرون عقبه. النبي صلى الله عليه وآله يقول رفقا بالقوارير من النشاء. عبد الله بن قيس الرقيات يقول في أبياته: إن من أعجب الأعاجيب عندي قتل بيضاء حرة عطبولي قتلوها ظلما على غير جرم، إن لله درها من قتيلي كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول. المرأة موضع تكريم عندهم، موضع احترام. لكن شوف هذا الرجل السوى هو يزيد بن معاوية، ويا من ويا يا مرأة ويا عقيلة الهاشميين، عقيلة آل أبي طالب، العقيلة الكبرى زينب ابنة أمير المؤمنين، لما أدخلت مع السبايا بدل أن يكرمها بدل أن يقابلها بلون يقول هاي امرأة ثاكلة مثلا، امرأة كثيرة القلب مهيضة الجناح، امرأة إلى جانبها رؤوس إخوتها ترعف بالدم، وإلى جانبها صبيان أكلتهم الحبال بالطريق وبالسبع، وإلى جانبها مجموعة من النساء تلوت السياط على أكتافهن، جو مملوء شجاع وألم، جو مملوء تأثر ينبغي أن ينعطف عليها. وإذا به يخاطبها ذلك الخطاب، يقولها: إنما خرج عن الدين أبوك وأخوك. قالت: بدين الله ودين جدي وأبي اهتديت أنت وأبوك إن كنت مسلما. قال: كذبت يا عدوة الله. قالت: يزيد أنت أمير تشتم ظالما، الظروف كلها بيديك، ها؟ وأنا امرأة لا والد لي ولا عم ألود به. اختنقت بعبرتها، غالبتها دموعها. هل عاد وقفت له؟ قالت: لا أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء، فأصبحنا نساق بين يديك كما تساق الأسارى، أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، وأن ذلك لعظم خطرك عنده وجليل قدرك لديه، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مشرورا. وقفت لك ما تقف اللبوة الجريحة تدافع عن أشبالها، إلى أن قالت: أمن العدل يا ابن الطلقة تخديرك حراهرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله؟ سبايا قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن، تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد، إلى آخر خطبتها تقول لقد أبديت وجوه، وبالفعل أبدى وجوههن، إلى أن أخذت الشمس مأخذها من وجوه بنات الزهراء. كانت الشمس قد لعبت دورها على تلك الوجوه، على تلك الوجوه المخدرات. المعنى اللي يصف الإمام في زيارة الناحية، قال: يا جند وسبي نساء كالعبيد قد صفدوا بالحديد، تلفح وجوههم الذاريات، يساقون بالبراري والفلوات. تشوف كثير من شعراء الطف يوجهون خطابهم للشمس، ها؟ ليش لهالهدف؟ لأن الشمس أخذت أثرها من وجوه بنات الزهراء. لا تبزغي يا شمس في أفق حياة من زينب، فلقد أطلت أنينها، ذوبي فإنك قد أذبت فؤاد من كانت تظلل الأسود. عرينا تصل الشمس واحنا مدالل، وجبل الحرام وجعان وعليل، من علتك لسايميل. لذلك سيد حيدر الحلي ايضا، ها؟ كان يجي يستجدي العطف من حاد النياق، يقول له: من تركب هالعائلة شوية ابتعد بها عن الشمس، ارفق بها بالمشير. ندبا ندب على البين ثكلا، ودم الدمع بالخدود
ودشنا الله يا مجدد الشرار وعيدك مهلا فترى الرائق بأرما هي إلا ناظر دامع وقلب مروعه